Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا أمس أخذنا مسائل مما يتعلق بالعدة، وكان مما أخذنا من المسائل فيما إذا كانت المرأة حين طلقت من أهل القروء، من ذوات القروء، ممن تحيض، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم انقطع عنها الحيض، فما الحكم في ذلك؟ ها ها ها، تعتد سنة كاملة، فكيف تكون هذه السنة 9 أشهر؟ لماذا؟ لبيان البراءة من الحمل، ثم 3 أشهر عدة من انقطع عنها الحيض. طيب، هذا ذكرنا أمس، والذي ذكرنا أمس أنها تعتد عدة ماذا؟ 3 أشهر عدة الآيسة، ولم نذكر هذا السنة، ولكن هذا يوجد في صورة تعتد سنة، وإنما ذكرنا هذه المسألة للتنبيه عليها، فننبه عليها أنها إذا حاضت حيض أو حيضتين ثم انقطع عنها يكون لها حالتان، الحالة الأولى أن ينقطع عنها الحيض دون معرفة السبب، أي لا تعرف ما سبب ذلك، يعني لم تبلغ سن الإياس حتى يقال إنه انقطع عنها من أجل أنها صارت من الآيسات، لكن لم تبلغ ذلك السن وانقطع، ولم تدري عن سبب انقطاعه ورفعه، ففي هذه الحال تعتد سنة، تكون منها 9 أشهر للتأكد من وجود حمل، أي هل يوجد حمل أو لا يوجد، و3 أشهر هي عدة من لا تحيض، فتلتحق بمن لا تحيض، هذا مما لا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة قال لا نعلم فيه مخالفا، وهكذا قال ابن المنذر قال قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، هذه الحال الأولى. الحالة الثانية أن تحيض حيضة أو حيضتين ثم تصير من الآيسات، يعني تبلغ سن الإياس فينقطع عن الحيض، تعلم أنه انقطع عنها لأنها بلغت هذا السن، فهنا تستأنف العدة 3 أشهر، تستأنف 3 أشهر وتعتد 3 أشهر. ولا نقول إن ما مضى من الحيض يكفي فتزيد شهرا مثلا فيكون حيضتين وشهر أو حيضة وشهرين، لا، العدة لا تتلفق من جنسين، بل لا بد أن تكون من جنس واحد. فإذا من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها ولا تدري عن سبب ارتفاعه، فإنها تمكث سنة، 9 أشهر للعلم براءة الرحم و3 أشهر عدة، وإن كان بسبب الإياس فتستأنف 3 أشهر. بقي هناك حالة ثالثة نستطيع أن نجعلها حالة ثالثة في هذه المسألة، وهي إذا ارتفع الحيض عنها لعارض معلوم، إما مرض مرضت فانقطع، أو نفاس، يعني طلقت مثلا بعد ولادتها هي تظل نفاسا، أو كذلك رضاع كما تقدم أن كثير من النساء لا يأتيها الحيض في أيام الرضاع، فإذا كان كذلك زال لعارض معلوم فالحكم فيه أنها تنتظر حتى يزول هذا العارض ويعود الدم، وإن طالت المدة وهذا مما عليه إجماع، فإذن 3 حالات، وهذه التفريق بينها مهم. فإذا انقطع عنها الدم بسبب مرض عرض، فإذا زال مثلا يعود، أو بسبب رضاع، أو بسبب نفاس، فإنها تنتظر حتى يزول هذا السبب ويعود إليها الدم فتعتد بالقروء. أيضا مما يتعلق بذلك إذا كانت عادة المرأة متباعدة ما بين حيضتيها، ما بين الحيضتين متباعد كأن تحيض في العام مرة كما هو شأن بعض النساء، أنها تحيض في العام مرة واحدة أو في 6 أشهر مرة واحدة، لكن ما زالت من ذوات الحيض. فإذا كانت كذلك فإنها لا تنقضي عدتها إلا ب3 قروء، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف، كما في المغني صفحة 18 و200 قال ابن قدامة، قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقضي عدتها حتى تحيض 3 حيض وإن طالت، لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها، ولا نعلم في هذا مخالفا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك وهي من المسائل المهمة التي تنبني عليها كثير من الأحكام السابقة، مسألة القرء. ما هو القرء؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كما تقدم أن من كانت من ذوات الحيض وليست بحامل لا خلاف بين العلماء أن عدتها بانقضاء 3 قروء. ولكن ما هي القروء؟ أولا، من حيث كلام العرب، القرء من الأسماء المشتركة، يقع على الحيض والطهر جميعا، فيطلق على الحيض قرء وعلى الطهر قرء. نقل ابن قدامة كما في صفحة 99 و100 عن أحمد ابن يحيى المعروف بثعلب من أئمة اللغة قال: القروء الأوقات، يعني أصل القروء الأوقات، والواحد قرء، وقد يكون حيضا وقد يكون طهرا، لأن كل واحد منهما يأتي لوقت. وقال الخليل ابن أحمد: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. فإذا في اللغة هو اسم مشترك بين الحيض والطهر، استعمل في هذا وفي هذا. بقي في الشرع ما هو القرء الذي علقت به الأحكام؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ وينبني على ذلك مسائل، هذا مختلف فيه على قولين. القول الأول أن القرء هو الحيض، فثلاث قروء أي 3 حيض. وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه وعلي وأبي موسى وغيرهم. وقال به أيضا جماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب أحمد في الصحيح عنه. أو قل الذي رجع إليه. فقد قال أحمد رحمه الله قال: كنت أقول إنه الأطهار، أي القروء الأطهار، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض. وفي رواية عنه قال: كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر من الصحابة كعمر وعلي، روي أيضا عن أبي بكر وعثمان، روي عن الخلفاء 4 هذا القول. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض ثم قال واللائي لم يحضن. فهؤلاء الصنفان، هذان الصنفان الآيسات واللائي لم يبلغن سن الحيض، هذان الصنفان من النساء لما انعدم في حقهما الحيض ولم يوجد نقلهما إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على أن الحيض هو الأصل. هذه الآية فيها دليل أن الاعتداد بالحيض هو الأصل، لأن الله تعالى ذكر النساء التي تعتد بالأشهر هن من عدمت الحيض، فإذا إذا وجد فهو الأصل فيكون هو القروء. هذا كقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إنما نقلهم إلى التيمم عند عدم الماء، دل على أن الماء إن وجد هو الأصل، فكذلك هذا الحيض إن وجد هو الأصل وهو العدة. هذا دليل. أيضا مما استدلوا به قالوا أن المعهود في أدلة الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يأتي استعمال القرء بمعنى الطهر في أدلة الشرع، قالوا فهو إن كان مشترك وإن كان مشتركا في اللغة لكن استعمل في الشرع بمعنى واحد من معانيه. وهو الذي عهد استعماله. قالوا وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، وفي سنن أبي داود. وإنما تدع الصلاة أيام حيضها فسماها أيام أقرائها، فدل على أن القرء هو الحيض. والحديث هذا ظاهر إسناده الصحة، وقد جاء في عدة أحاديث نحو ثلاثة أو أربعة أحاديث إطلاق القرء على الحيض، وفي بعضها ضعف. كحديث في سنن النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وجاء في الحديث في الأمة قال: وقرؤها حيضتان. هذه الروايات كلها لم تسلم من ضعف، أصحها الرواية الأولى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قول الله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا وقوله ثلاثة قروء الأصل أنها ثلاثة كاملة، ثلاثة كاملة. قالوا ولا يمكن أن تكون الثلاثة كاملة إلا إذا قلنا القرء هو الحيض، أما إذا قلنا القرء هو الطهر ستكون اثنان كاملة والثالث ناقص. قالوا فيكون في هذا مخالفة للنص. قد يقول قائل كيف ذلك؟ إيضاح ذلك أن الله تعالى قال يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، ظاهر الآية ثلاثة قروء كاملة. لو قلنا القرء هو الطهر، ما هو السنة كما سبق في الطلاق المشروع؟ أن يطلق في طهر أو في حيض؟ ها، في الطهر، معناه يمضي بعض الطهر لا يطلق حتى تطهر. فإذا طلق في أثناء الطهر يمشي الطهر الأول ثم تحيض، ثم يأتي الطهر الثاني ثم تحيض، ثم يأتي الطهر الثالث. واضح الطهر الثاني كامل والثالث كامل، لكن الأول هل هو كامل؟ الذي قبل الطلاق هل كان من الطهر أو لا؟ هل هو من الطهر؟ نعم، هو لم يطلق إلا بعد طهرها، فمعنى أنه قد سبق الطلاق طهر، وهذا الذي سبق الطلاق جزء من الطهر لم يحسب فيه. لكن لو قلنا القر هو الحيض، يطلقها طاهرا ثم تحيض الحيض الأولى كاملة تطهر، تحيض الثانية كاملة وتطهر، وتحيض الثالثة كاملة، إذا اكتملت ثلاثة قروء كاملة أو لا؟ نعم. فقالوا قول من قال إن القروء هي الحيض هو الذي يوافق نص القرآن، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما الذين قالوا بأن القرء هو الطهر فلم يوافق نص الآية، فقد يكون قرآن ونصف قرء بل ربما ربع قرء. لنفرض إنسان مثلا بعد طهر زوجته ولم يمسها فيه مضت 10 أيام، فطلق بعد 10 أيام، لم يبق إلا إلى الحيض الثاني مثلا 10 أيام أو نحو ذلك، يحسبونها ماذا؟ يحسبونها قرآن واحدا، وهو إنما الأول نصف القرآن ليس قرآن كاملا. وضح هذا إن شاء الله؟ ها؟ ها، من فهم؟ من يعيده؟ ها محمد أنت. يعني أن الآية فيها ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا وهذا يعني أوفق لقول من قال القرء الحيض، من أي وجه؟ وقد ذهب من سيحسب ما بعد الطلاق، والذي قبل الطلاق لم يكن قد طلق ومع ذلك يحسبونه قرآن، وهو إنما جزء من القرء. بخلاف الحيض فإنها ستحيض ثلاث حيض ماذا؟ تامة كاملة. قالوا فهي الآية أوفق لنص القرآن، هذا دليل. أيضا من الأدلة على أن القرء هو الحيض، قالوا لأن العدة استبراء، كما سبق أن من مقاصد العدة استبراء الرحم من الحمل، ومعلوم أن الاستبراء يعلم بالحيض، يعلم براءة الرحم من الحمل بالحيض. مثل استبراء الأمة أو استبراء من خالعت، بماذا يكون استبراء الأمة ومن خالعت؟ على ما سبق معنا، ها، بحيضة، إذا حاضت حيضة يتبين بها براءة الرحم من الحمل. فهذا الاستبراء بحيضة، كذلك العدة هي استبراء، فيعلم براءة المرأة من الحمل بحيضها، والعدة هي استبراء، إذن فتكون بالحيض، فهو القرء إذن. ولذا قال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد فسر أن هذا الشيء الذي يكتم أن يكتمن ما خلق الله هو الحمل والحيض، أي لا يحل أن تكتمه، فإن كانت حاملا تظهره، وإن لم تكن حاملا وأتي الحيض تبين ذلك حتى تنقضي بعدتها. فإذا العدة استبراء، والاستبراء يكون بالحيض، فكذلك في عدة المطلقة. هذه أدلة أصحاب القول الأول. القول الثاني أن الأقراء أو القروء هي الأطهار، وهذا القول صح عن بعض الصحابة كعائشة وزيد بن ثابت، وهكذا قال به جماعة من التابعين، وهو مذهب مالك والشافعي. احتجوا على ذلك بقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. قالوا واللام هنا في قول لعدتهن ظرفية بمعنى في، فيكون معنى الآية فطلقوهن في عدتهن. ومتى تطلق المرأة؟ في حيضها أو طهرها؟ في طهرها، هذا الذي أمر الله به. قالوا فأمر الله أن تطلق في عدتها، وهي إنما تطلق في طهر، فدل على أن عدتها هي الأطهار. واستدلوا بقراءة وردت في هذه الآية فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبال عدتهن. هذه الآية هي أقوى ما استدلوا به، والصحيح هو القول الأول أن الأقراء في اصطلاح العلماء وفي الشرع هي الحيض، أما هذه الآية التي استدلوا بها فطلقوهن لعدتهن قالوا اللام بمعنى في، ويكون عدتها هي الطهر لأن الله أمر بطلاقها فيها، قالوا فهذا نص صريح أن العدة هي الطهر لأنها لا تطلق إلا في الطهر. فالجواب عن ذلك أن القول بأن اللام بمعنى في ليس هذا محل اتفاق، بل قد خلف في ذلك، وقد بين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عدم صحة هذا القول من عدة أوجه. وإما يدل على ذلك أن الطلاق قبل العدة، فالطلاق هو سبب العدة، فإذا حملنا هذه الآية على أن المراد بها الظرفية فطلقنا في عدتهن، سيكون معنى أن العدة قبل الطلاق وأن الطلاق يقع في العدة، وهذا ليس مرادا من الآية قطعا. يعني هل المراد أن العدة تسبق الطلاق والطلاق يقع في العدة؟ هذا أبدا ليس مراد. فعلى القول بأن في ظرفية فطلقوهن في عدتهن سيكون المعنى أي تطلق في مدة عدتها، وهذا ليس هو مراد الآية، إنما المراد فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في الوقت الذي يستقبلن به العدة، وهي إنما تطلق في وقت تستقبل به العدة إذا طلقت في طهر لم يمسها فيه فتستقبل العدة التي هي الحيض. فتصير هذه الآية دليلا لأصحاب القول الأول، ويدل على القراءة الأخرى فطلقن في قبل عدتهن أي في استقبال عدتهن. ومتى تطلق المرأة طلاقا مشروعا؟ تطلق في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقت في طهر لم يمسها فيه فهنالك تستقبل عدتها، فدل على أن عدتها غير هذا الطهر، بل هو شيء غير الطهر، وهو الذي تستقبله، والذي تستقبله في طهرها وحيضها. قال ابن القيم فخليق بهذه الآية أن تكون دليلا عليهم لا لهم كما سبق بيانه. فإذا القروء هي الحيض، فإذا طلقت المرأة فتعتد ثلاث حيض، هل لهذا الخلاف فائدة مثلا؟ نعم له فوائد كثيرة تنبني عليه مسائل كثيرة. من أهم المسائل مثلا من طلقت في طهر لم يمسها فيه فحاضت الحيض الأولى والثانية والثالثة، فأراد الزوج مراجعتها وهي في أثناء الحيض الثالثة، هل يصح له مراجعتها ها أو لا يصح له مراجعتها؟ ها على القول الأول يصح، لأنها لم تنتهي عدتها، عدتها ثلاثة قروء والقرء الثالث لم ينتهي. وعلى القول الثاني هل يصح؟ لا يصح، أول ما ينتهي القرء الثالث أو أي الطهر الثالث ترى الحيض الثالث بعد الطلاق انتهت عدتها. إذا أرادت أن تتزوج بعد هذا الطلاق إذا حاضت الحيض الثالثة، أصحاب القول الأول يقولون كما سيأتي الخلاف لا يحق لها أن تتزوج حتى تطهر من حيضها، وأصحاب القول الثاني يقولون أول ما ترى الدم في الحيض الثالث يحق لها أن تتزوج، وهكذا ينبني عليه مسائل كثيرة، لكن من هذه المسائل بقي أمر ينبى عليه وهو مهم. إذا قلنا إن القروء هي الحيض فمتى تنتهي العدة؟ هل بمجرد انقطاع الدم من الحيض الثالثة أو حتى تغتسل؟ فيه أقوال، هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أنها لا تزال في عدتها حتى تغتسل ولو انقطع عنها الدم في الحيض الثالثة، فما دامت لم تغتسل فيباح لزوجها الذي طلقها أن يراجعها ولا تحل لغيره. فمثلا امرأة طهرت من حيضتها الثالثة بعد الطلاق في الصباح ولم تغتسل إلا في الظهر. يقولون هذه المدة بين الصباح إلى الظهر لا تزال ماذا؟ في العدة، يحق لزوجها أن يراجعها فيها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، هناك قول ثان أيضا هو رواية عن الإمام أحمد أن عدتها تنتهي بعد طهرها من الحيض الثالثة وبعد مضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، يعني لم يقيد بالغسل بل جعل خروج وقت الصلاة. فقالوا مثلا لو طهرت وقت الظهر واغتسلت فلا تنتهي عدتها إلا بخروج وقت صلاة الظهر، بطهرها من الحيض الثالثة وانقضاء وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وهذا القول كما سبق رواية عن الإمام أحمد، وقال به أبو حنيفة والثوري على أن أبا حنيفة له بعض التفصيل في هذه المسألة. القول الثالث أن العدة تنقضي بطهرها من الحيض الثالثة، أي بانقطاع الدم، اغتسلت أو لم تغتسل، انقضى وقت الصلاة التي طهرت في وقتها أو لم ينقضي، فمتى من قطع عنها الدم من الحيض الثالثة فقد انقضت عدتها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي في قوله القديم، وقال به الأوزاعي وسعيد بن جبير. ودليل ذلك قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فعلق الله تعالى الحكم بانقضاء الثلاثة القروء لا بشيء سواها، لا بغسل ولا بانقضاء وقت الصلاة. ولو كان الغسل واجبا عليها فهو واجب آخر لا تتعلق به العدة، ليس في الدليل أن العدة تتعلق به. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال، لأنه ظاهر القرآن. ومن قال بالقول الأول أخذا بما قال به الصحابة يعني فلم يبعد، باعتبار أنها مأمورة بالغسل والغسل واجب عليها إذا طهرت لتصلي، وغالبا لا يطول المدة بين انقطاع الدم وغسلها لأنه سيحضر صلاة، وإلا فظاهر القرآن أنها إذا مضت الثلاثة القروء انقضت العدة. والغسل هو واجب، نعم، لكنه واجب منفصل عن أحكام العدة، لم تعلق به أحكام العدة. هذا حاصل، وهذه كما سبق من المسائل المهمة التي تنبني عليها مسائل كثيرة في باب العدة. أخني يقول إذا كانت المرأة تحيض في السنة مرة واحدة هل على الرجل أن ينفق عليها حتى تنتهي العدة؟ سيأتي هذا في النفقة قريبا إن شاء الله، أنه فرق بين النفقة على مطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا. أخ يقول إذا أخذنا بالقول الأول في القرء يكون خالفنا عائشة وزيد بن ثابت، لكن وافقنا الفاروق عمر، ووافقنا علي بن أبي طالب، ووافقنا الصديق وعثمان فيما نقل عنه في الأسانيد الضعف. ولذا عمر ماذا قال؟ أحمد ماذا قال؟ قال كنت أقول الأطهار ثم وقفت على قول الأكابر، أي أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا يأخذ الإنسان ما وافق الدليل. نعم إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، لكن لو اختلفوا فينظر الإنسان ما يوافق الدليل من أقواله، فقد يكون بعضهم ما بلغه الدليل أو تأوله على غير وجهه. أخني يقول هل هناك عمر محدد إذا بلغته المرأة تصير من الآيسات ولا يأتيها الحيض؟ ما الذي سبق معنا أمس؟ لأن هذا يختلف باختلاف النساء، فليس لذلك ضابط معين، يختلف كما يختلف حيض النساء أي إتيانه باعتبار راحتها أو قوة جسدها وبنيتها أو ضعف ذلك، يختلف. أخ يقول هل الصحيح أن الحيض ينقطع في الحمل والرضاع؟ أما في الحمل فغالبا، وفي الرضاع أيضا كثيرا، ويكون غذاء للجنين في بطن أمه. نعم، ومر معنا هذا كلام أهل العلم في ذلك في باب الحيض. من يريد يقرأ لامية شيخ الإسلام؟ أنت حافظ اللامية؟ تعال.